بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز: وقل ربي زدني علما. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد، فهذه كلمة مختصرة حول وفاة العلماء وذهاب أهل العلم، ولا سيما وقد فوجئنا قبل أيام قريبة بوفاة عالم كبير وإمام نحرير، ألا وهو الشيخ المبارك الفاضل أبو محمد ربيع المدخلي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. وموت العلماء يعتبر سببا لقبض العلم وذهاب العلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا جاء في البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وتشرب الخمر وتظهر الفتن قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا العلم قبل أن يرفع. قال: ورفع العلم بقبض العلماء، وهكذا جاء في تفسير قوله عز وجل: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. جاء عن ابن عباس وهكذا عن مجاهد ابن جبر قال: أي بموت العلماء، فموت العلماء مصيبة عظيمة تقع بالأمة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، ما اطرد الليل والنهار. موت العالم ثلمة في الإسلام، هذا يعتبر خرقا، وهكذا يعني ماذا حدث يقع في الإسلام لا يسده شيء ما اطرد الليل والنهار. والعلماء وجودهم في الأمة له من الفوائد الشيء الكثير. قال الحسن البصري: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: قال العلماء في الأرض كالنجوم في السماء. العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال: إذا بدت للناس اهتدوا، وإذا خفيت عليهم تحيروا، أي لا يدرون في أي اتجاه يسيرون. وهكذا إذا فقد العلماء تأتي الفتن، فلا يدري الناس أين يذهبون ومن يتبعون إلى غير ذلك. فكما قال ابن القيم رحمه الله: فهم النجوم لكل عابد سائر يرجو الإله وجنة الحيوان. وجنة الحيوان. العلماء وجودهم أمان من الفتن. تظهر الفتنة يا إخوان فينبري لها العلماء فتقمع هذه الفتنة، وهكذا ماذا يهتدي الناس فيها. وجود العلماء سبب من أسباب عدم الانحراف وعدم الضلال، بل سبب أمان من ماذا؟ من نزول العقوبات. قال الإمام عبد الله ابن محرز رحمه الله تعالى: قال: إن كدت لأعد بقاء عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلا أمان لأهل الأرض. أمان لأهل الأرض. وهكذا قال غير واحد من السلف: إن الله ليدفع البلاء عن الأمة برحلة أصحاب الحديث. برحلة أصحاب الحديث. فمصيبة عظيمة تقع على الأمة إذا فقدت فلذات أكبادها وهم علماؤها. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. لما بلغ الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفاة شيخه الدارمي عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، تمثل بقول القائل: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وذهاب وفناء نفسك لا أبالك أفجع. تبقى فتسمع فلان مات وفلان مات ممن تحب وممن تصادق وممن يقرب منك، إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع. الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى وغفر له عالم من علماء الأمة، والعلماء لهم حق علينا بالترحم عليهم وذكر فضائلهم ومناقبهم، وهكذا أن نستفيد من تراجمهم. فأحببت في هذه العجالة من باب حق علمائنا ومشايخنا علينا أن نذكرهم ونستفيد من تراجمهم وماذا، وهكذا أيضا ندعو لهم بالخير والرحمة والمغفرة. الشيخ ربيع اسمه ونسبه هو الشيخ العلامة المحدث أبو محمد ربيع ابن هادي ابن محمد عمير المدخلي رحمه الله تعالى، من قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان، منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. مولده ولد في آخر عام 1351 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقرية يقال لها الجرادية، وهي قرية صغيرة غربي مدينة صامطة، يعني تبعد عنها نحو من 3 كيلومترات، أما الآن فقد اتصلت بها. وقد توفي والده رحمه الله تعالى بعد ولادته بسنة أو سنة ونصف تقريبا، فنشأ رحمه الله تعالى يتيما. والده توفي بعد ولادته بسنة أو سنة ونصف، فعاش ونشأ يتيما وترعرع في حجر أمه التي أشرفت عليه وقامت بتربيته خير قيام، فعلمته الأخلاق الحميدة التي عرف بها، وكان مثالا يقتدى به فيها. نشأ رحمه الله تعالى نشأة طيبة، فلما وصل إلى سن 8 التحق بحلقات التعليم في قريته، فتعلم الخط والقراءة على بعض المشايخ الذين كانوا يدرسون هنالك، كالشيخ شيبان العريشي، وهكذا القاضي محمد بن جابر المدخلي وغيرهم، وقرأ القرآن على يد الشيخ محمد بن محمد جابر المدخلي، كما قرأ عليه في التوحيد والتجويد، وقرأ كذلك أيضا على مجموعة من العلماء من كبار طلاب الشيخ المصلح عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى بالمدرسة السلفية بمدينة صامطة. بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى التحق بالمعهد العلمي بمدينة صامطة، ودرس به على عدد من المشايخ الأجلاء، ومن أشهرهم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهكذا على أخيه الشيخ محمد ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهكذا درس في المعهد على يد الشيخ العلامة المحدث أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وهكذا درس فيه أيضا على يد العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، ولا سيما في العقيدة، وهكذا درس على غيرهم في الفقه والعربية والآداب والبلاغة والعروض وغيرها. وفي آخر عام 1380 من الهجرة تخرج الشيخ رحمه الله تعالى من المعهد العلمي بمدينة صامطة، وفي مطلع عام 1381 التحق بكلية الشريعة بمدينة الرياض، كلية الشريعة بمدينة الرياض، واستمر بها شهرا أو شهرين. عندها فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية أبوابها، فانتقل إلى المدينة والتحق بها بكلية الشريعة ودرس بها مدة 4 سنوات، وتخرج منها رحمه الله تعالى عام 84 و300 من الهجرة بتقدير أو بتقدير امتياز. ومن مشايخه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية مجموعة من كبار علماء العصر، في مقدمتهم سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، درس عليه في العقيدة الطحاوية وغيرها، وهكذا الشيخ المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، درس عليه في الحديث والأسانيد، وهكذا الشيخ المحدث عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في الفقه ولا سيما في بداية المجتهد، وهكذا الشيخ الفقيه الأصولي اللغوي المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، درس عليه في التفسير وأصول الفقه، وهكذا الشيخ صالح العراقي، وهكذا الشيخ المحدث عبد الغفار ابن حسن الهندي، درس عليه في ماذا علم مصطلح الحديث وغيرهم من علماء المدينة في ذلكم الزمن. وبعد تخرجه من الجامعة عمل مدرسا بالمعهد بالجامعة الإسلامية مدة، ثم التحق بعد ذلك بالدراسات العليا، فواصل دراسته وحصل على درجة الماجستير في الحديث من جامعة الملك عبد العزيز فرع مكة، وذلك في عام 1397 من الهجرة برسالته المشهورة بين الإمامين مسلم والدارقطني، محاكمة وهكذا دراسة للأحاديث التي انتقدها الدارقطني من صحيح مسلم، ورسالة قيمة نافعة. وفي عام 1400 حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز أيضا بتقدير امتياز بتحقيقه لكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى النكت على مقدمة ابن الصلاح، ويقع في 3 مجلدات. ثم عاد بعد ذلك إلى الجامعة الإسلامية مدرسا بها بكلية الحديث الشريف، يدرس الحديث وعلومه، وأصبح بعد ذلك رئيسا لقسم السنة بالدراسات العليا مرارا إلى أن تقاعد رحمه الله تعالى. الشيخ ربيع رحمه الله تعالى كان من العلماء العاملين الربانيين الراسخين، وماذا عرف بصفات عظيمة، بصفات عظيمة منها تواضع جم، مع إخوانه وطلابه وقاصديه وزواره، وهكذا كان متواضعا في مسكنه. ترى مسكن الشيخ ربيع فماذا تذرف عينك دمعا، ترى تواضع في المسكن، وهكذا في الملبس والمركب. كان لا يحب الترف، وهو مع هذا كان دائم البشر، وجهه يعلوه البشر، دائم ماذا الابتسامة، طلق المحيا، لا يمل جليسه من حديثه. مجالسته كانت عامرة بقراءة الحديث والسنة ودراسة العقيدة والتوحيد وغيرها، والتحذير من البدع وأهلها كثيرا. وكان رحمه الله تعالى يحب طلاب العلم ويكرمهم ويحسن إليهم ويسعى في قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع، إما بنفسه أو بماله أو بجاهه. رحمه الله تعالى بيته كان مفتوحا لطلاب العلم دائما، فمكتبته لا تكاد تخلو من طلاب العلم الذين يقدمون ويفدون إلى لقاء الشيخ من أنحاء الدنيا وأصقاع المعمورة، فيجيب على أسئلتهم ويحل مشاكلهم وخلافاتهم، وهكذا يستفيد من معين علمه رحمه الله تعالى. وكان كثير السؤال والتفقد لطلاب العلم والدعاء في شتى مناطق العالم، دائما يسأل كيف الدعوة وكيف طلاب العلم، وينصح بالعناية بدعوة التوحيد ونشر السنة والبدع عن الشركيات والخرافات والحزبيات وغيرها، وينصح بالألفة وجمع الكلمة ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف إلى غير ذلك مما عرف به رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى كان شديد البغض للبدع وأهلها، للبدع وأهلها، وهذا مما أوجد عليه ثورة من قبل أولئكم المخالفين، فحاولوا بشتى الصور أن ينفروا عنه ويزهدوا فيه وفي علمه ودعوته، لكن شهد له علماء العصر بسلامة المنهج وصحة المعتقد. فممن أثنى عليه إمام هذا العصر المجدد عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، لما سئل عن الشيخ ربيع وعن الشيخ محمد أمان الجامي قال بخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، قال كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة، ثم قال فأوصي بالاستفادة من كتبهما. وهكذا أيضا ذكر في الشيخ ربيع رحمه الله تعالى قائلا الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، ومعروف أنه من أهل السنة والجماعة، ومعروف كتاباته ومقالاته، إلى آخر كلامه الكثير في الثناء على الشيخ ربيع رحمه الله، وهكذا كان يسأله عن بعض الناس وعن مناهجهم، وهكذا كان لربما أحال عليه الرد على بعض المخالفين والمبطلين، فكان رحمه الله تعالى ماذا يتصدى لذلك. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلام كثير في الثناء على الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، فمن ذلكم قوله قال وباختصار، قال وباختصار أقول إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق، لاحظ هذه الكلمة، قال وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا، والعلم معه، والعلم معه. وهكذا ذكر رحمه الله تعالى في الذين يتكلمون في الشيخ ربيع وماذا، وهكذا أيضا في شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، قال الذي يتكلم أو الذين ينتقدون الشيخين، قال كما ذكرنا إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، ونطلب من الله عز وجل أن يهديه، وإما أن يقصم ظهره، هكذا قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وله كلام كثير في الثناء على شيخنا ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى وغفر له. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن الشيخ ربيع أجاب بقوله بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرا، والرجل أي الشيخ ربيع صاحب سنة وصاحب حديث وصاحب حديث. ولما سأله أحد الحاضرين عن كتب الشيخ ربيع استفاد منها أم لا، فأجاب الشيخ ابن عثيمين متواضعا قال الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه، وكما سئل الإمام أحمد أي ابن حنبل عن إسحاق ابن راهويه رحمهم الله جميعا، فقال أي الإمام أحمد مثلي يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عني، بل إسحاق يسأل عني. وهكذا يا إخوان أثنى عليه العلماء، أثنى عليه الفوزان واللحيدان، وهكذا أثنى عليه شيخنا الوادعي، وهكذا أثنى عليه العلامة أحمد ابن يحيى النجمي وزيد ابن محمد المدخلي، وهكذا غيرهم كثير من علماء العصر، ولا يتكلم فيه يا إخوان إلا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله إما جاهل وإما صاحب هوى، فالجاهل يعلم وصاحب الهوى قال نسأل الله أن يهديه، أو كما قال أن يقصم ظهره. والشيخ رحمه الله تعالى له جهود عظيمة مباركة في خدمة التوحيد والدعوة إليه، الجامعة الإسلامية انتدبت الشيخ ربيع بالدعوة في بلاد الهند، فنفع الله به أيما نفع في تلكم البلاد وهكذا غيرها من البلدان التي له فيها بصمات، وهكذا له فيها كذلكم أيضا علامات تدل على النفع الذي جعله الله على على يديه، ووفاته كانت في يوم الأربعاء الماضي 14 من شهر محرم لعام 1447 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي عليه بالمسجد النبوي بعد صلاة الفجر فجر الخميس، ودفن بالبقيع. وهذه كانت أمنيته رحمه الله تعالى، كان يتمنى أمران: الأمر الأول المجاورة في مكة، والوفاة والدفن بالمدينة. فبعد سنين بالمدينة انتقل إلى مكة وبقي بها عقودا من الزمن، عقودا من الزمن. وقبل سنين بضعة سنين انتقل من مكة إلى المدينة وبقي فيها إلى أن توفاه الله عز وجل. هؤلاء العلماء لهم حق علينا، ندعو لهم ونستغفر لهم، وهكذا نترحم عليهم ونستفيد من علومهم ونظهر علومهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل. فأسأل المولى عز وجل أن يغفر وأن يرحم ماذا شيخنا الراحل أبا محمد ربيع بن هادي المدخلي، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. ما شاء الله، وهذه فائدة. صلى عليه الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن ابن حمد العباد حفظه الله تعالى. جزاك الله خير وبارك الله في الجميع.